أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط بهذا البحث. قلنا بعد أن اتضح لنا برهان حجية الأصل، برهان دليل ودليل ماذا؟ النظم أو النظم، والذي قلنا بأن برهان النظم يسمى برهان النظم والتناسب. وفي البحث السابق قلنا أن هذا البرهان يتركب المقدمتين، مقدمة حسية ومقدمة ماذا؟ عقلية، وشرحنا المطلب. وقلنا أيضا أن القرآن الكريم شاهد على ذلك، وتبر هذا الدليل دليل ذا عرض عريض، يعني يقبله من العبقري الفيلسوف المفكر إلى حتى الإنسان البسيط والعاجز يتأمل يصل إلى هذه النتيجة. ومن ثم قلنا بأن الأنبياء والأولياء كذا اعتمدوه في التبليغ عن إثبات وجود الله مثل الدليل الفطري، يعني هو يعتبر دليل عقلي لكن عقلي مبسط وليس معقد كما سيأتي من بالبراهين الأخرى، أو وسط يعني نعبر عنه. وقلنا بأن القرآن الكريم أيضا والروايات أشارت إلى هذا البرهان وحثت عليه كما ذكرنا الشواهد. أيضا ذكرنا مطلب آخر، وهو أن برهان النظم والتناسب يختلف عن برهان ماذا؟ الهداية والتدبير. واضح أن ذلك موضوعين مختلفين، وذكرنا الوجه في ذلك، حيث قلنا أن الهداية والتدبير يعني أن كل مخلوق يسعى إلى غاية خلقها الله له بتدمير من الله، مثل وأوحى الله إلى النحل أوحى مثلا النمل أوحى كذا أهداها هداية التكوين بحيث أنها تسير في صراط ماذا؟ لتحقيق أراضيها. هذا وضحنا. بعد ذلك دخلنا وين؟ في الإشكالات. وقلنا هناك إشكالات طرحت من قبل ديفيد هيوم اللي هو عاش في القرن السادس عشر الميلادي أو السابع عشر الميلادي، يعني قبل 300-400 سنة، له كتاب محاورات حول الدين الطبيعي. احنا الحين ما بغض النظر عن تفصيل حياته أو بعضه بغض النظر عن حياته وكذا، ولكن المنهج العام الذي يعتمده ديفيد هيوم اعتمد المنهج التجريبي ومنهج الشك، يعتبر هو من الشكاكين، مدرسة الشكاكية. الآن مناشي هذا البحث كذا كذا، على كل بحث في محل. الآن أنا رجعت بعض ترجمته، ولكن مو مهم الآن، يعني لسنا بصدد بيان هذه المسألة. ولكن النقطة التي يمكن أن تجري إشارة إليها أنه تأثر ببعض التيارات الفلسفية آنذاك، وبعض الشخصيات مثل باركلي، مثل الظاهر بوك أو غيره، أو لوك أو جون لوك معذرة أو كذا، وغيرهم من الفلاسفة آنذاك. إذن يعتبر هو من المعتمدين تقريبا صح التعبير على المنهج تجريبي، وبالتالي تتولد مثل هذه الإشكالات. لأن قلنا الغرب آنذاك تتجاذبه مدرستان، المدرسة العقلية اللي هو مثل ديكارت وغيره، والمدرسة التجريبية مثل باركلي ومثلا جون لوك وغيره وهؤلاء، ومن ضمنهم هذا ديفيد هيوم أيضا تأثرا بهم. فعلى هذا يتضح بعد أن إشكالاته تصف وين؟ على وفق هو منهجه، إن يعتقدون بأن التجربة هي المقياس للمعرفة، يعني ما أثبتته التجربة فهو ثابت، وما نفته التجربة فهو منفي. هذا البحث قلنا الإشكال الذي طرحه المصنف، نحن طرحنا وماذا وعالجنا هذا الإشكال بعلاجه، لكن بقي شيء للتوضيح. قلنا حاصل الإشكال ما هو؟ حاصل الإشكال يقول نحن هذا العالم وجدناه مرة واحدة، فليس خاضعا لمقاييس التجربة، لأن إحنا لابد أن نجرب مرتين ثلاث أربع أكثر عشان أعرف أن مثل هذا العالم خلقه من؟ عاقل أو له موجد وعلة، وهذا الموجد مثل افترض عاقل كذا كذا إلى آخره. بينما يقول نحن في حياتنا المادية الآن، واحد يبني بيت، واحد يبني بيت ثاني ثالث، بالتجربة بعد ما نشوف كذا بيت نستكشف أن مثل هالبيت يبني من؟ عالم، مهندس جيد مثلا. تفتوا يا في الإشكال؟ يعني يقول لأن التجربة تعتمد على التكرار، تتكرر القضية كم مرة بعدين أنا أنتزع القضية. يعني مثل ماذا؟ مثل مسألة كيف أنا أصل نتيجة أن الحديد يتمدد بالحرارة؟ ما هو مباشرة، لابد نجرب الحديدة الأولى الثانية الثالثة صح وفق شرائط معينة الرابعة الخامسة، ثم بعد ذلك عمم الحكم أقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة. فيقول هذا ديفيد اليوم وغيره، يقول إحنا هذا العالم لما نشوف بيوت مبنيات سيارات صنعت مثلا، موبايلات صنعت مثلا، لأن شفنا مرة ومرتين وثلاث تكررت، فنقول بأن كذا حكمنا. أما عالمكم هذا العالم ما نشئ إلا مرة واحدة، إحنا ما شئنا إلا مرة، ما تكرر عشان نعرف. تفتل لها النقطة. قلنا أول عندنا جوابان، جواب عام وجواب خاص. الجواب العام هو الإشكالية على نفس التجربة. من يقول لك أن التجربة هي المقياس لمعرفة الحق والباطل، خصوصا في الحقائق والأمور التي ليس للتجربة يد للوصول إليها؟ يد التجربة شو تصير؟ قاصرة، ما تستطيع يد التجربة أن تصل إلى ماذا وياي؟ إلى نفي أو إثبات ما وراء المادة. نعم في الأمور الجزئية تثبت حديد يتمدد بالحرارة، ظاهرة الكسوف والخسوف شبتها من التجربة، بعدين عطيت حكم منه والله إذا صار القمر بين الشمس والأرض شو يصير مثلا الكسوف الشمس، هذه بالتجارب. نعم في أمور التجربة نحن الإسلام أهم على شأن التجربة وجعلها من موارد مثلا اكتساب العلم المرتبط بالبعد المادي في الطوف الهندسة في كذا، ما عندنا مشكلة. أما تبي من خلال التجربة هي المقياس الأوحد والوحيد في إثبات الحقق، هذا كلام باطل جزما. بل حتى التجربة في تعميم أحكامها تحتاج لمن؟ للعقل. إذا أنت ما تعمل قدرتك العقلية كيف تعمم أن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ هذا إحنا نغض عليها. هذا التعميم للحكم منين منشأ؟ بالتجربة، مو بالتجربة، لأن أنت ما جربت كل حديد العالم، مستعد جرب كل حديد العالم، يعني مو محال عقل يقول هذا محال عادة، وأنت تجيب جمع كل حديد العالم وبغالك مليارات من السنين على ما تجمعه وتجربه كله، بعدين تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا لا يمكن. إذا أنت مددت واحد اثنين أو معذرة جربت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس عشر مية افترض وعطيت الحكم، نتيجة أن العقل انتزع حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد من تعبيره، الدقة في البحث. إذا نفس التجربة بما هي تجربة لا تعتبر مقياس للحق أو لإثبات ونفي الحقائق إلا ما يرتبط بالبعد المادي، مضافا إلى أنها تحتاج إلى من؟ إلى العقل. أحسنتم في تجريد الأحكام وتعميم الأحكام وإيجاد أحكام كلية. ما قررت توصل الفكرة؟ هذا جواب شامل على ونقد شامل وعام وأساس على من؟ على من يعتمد التجربة في أموره، حتى الله ما هو شاهد، ما تخاضع للتجربة، إن الله ما هو موجود، العالم الآخر ما هو موجود، ليش التجربة؟ ما معقول أصلا تجربة ما تنفي وتثبت إلا وين؟ في حدودها المادي، ومع ذلك مسكينة وين؟ تحتاج إلى العقل. هذا الجواب الأول، واضح إن شاء الله. الجواب الثاني كما قلنا عدت لكن ببيان أعمق جبناه بالأمس، هذا بس لبيان أعمق أوضح وأعمق. الجواب الثاني قلنا تعال مولانا أنه إحنا من قال لك أن هذا البرهان برهان تجريبي؟ برهان النظم برهان عقلي وليس برهانا تجريبيا، عشان تقول والله لا احتاج اجرب طالع اعمم الحكم ابدا. نعم مقدمه حسيه مقدمة ماذا؟ حسية. نحن معكم من هنا مقدمة حسية، ما ينافي هذا، ينقح الموضوع لحكم العقل. العقل لما نشوف التناسب والنظم في حركة الشمس، في حركة القمر، في حركة الجبال، في حركة البحار، في حركة الحيوانات، النباتات، كذا كذا، يقول حتما هذه بالعقل شيء مستحيل أن يستر من ألا شيء من الصرفة، يستحيل أن، بل لا بد لها من موجد، وهذا الموجد فرضت لك العلم والقدرة والحياة وما شاكل ذلك. فإذا بالعقل بالبرهان العقلي يحكم العقل بعد مشاهدة هذا النظم الحاكم كما قلنا، وكون كما أشرنا إحدى مقدمات عقلية شصير، معذرة، إحدى مقدمات حسية، لا يضر ولا، أحسنتم، لا يضر بأن يكون هذا البرهان عقلي، لأن كما قلنا كل ما فعله الحس ما هو لما طالعت بعيونك ولمست بياديك وشاهدت هذا، إنما يهيئ الموضوع لحكم من؟ حكم العقل. مثل أنتم في التجربة الآن، ماذا فعل الحس؟ جاب الحديدة الأولى حطها على النار تمددت، حطه كدر تمددت الحديدة الأولى بالثانية، بعد سوى العقل حلل وعطى الحكم العقلي، مسألة عقلية درجة، أصل سلامة التجربة تبتني على الحكم العقلي، بينما هم يرون أن العقل ما له دور بهذا الجهة. واضح؟ هذا مثل محل ما يمثل، أنت لما يقولك العقل شفت عيونك بعيونك المربع، هذا ما مثله، مجرد مباشرة تساوي العقل يحكم بأنه متساوي الأضلاع، أو شوف مثلث يحكم العقل بأنه حسب حسابات الرياضية مجموع زواياه كم؟ 180 درجة، وهكذا نفس الشيء، هي مسألة عقلية. وعلى هذا الأساس نقول العقل يرى هناك ملازمة بينة، يعني واضحة جلية تربط بين هذا الترابط في الكون والتناسق بينهم والتناسب والأهداف والغايات المترتبة على كل موجود، واضح، وبين من؟ وبين أن الذي أوجده ماذا؟ موجود ذا شعور وعقل، صح التعبير، أو ما شئت فعبر، حلم وقدرة وحياة وكذا. لماذا؟ فإنه يستحيل أصلا أن ينوجد هذا من فاقده، فاقد الشيء لا يعطي، أو ينتشئ من نفسه مثلا، لأنها من نفس الشيء، فاقد الشيء لا يعطي. وهذا كما نجد أيضا نحن في أمورنا الجزئية، كما أشرت تشوف هذا الموبايل وتشوف الدقة في كذا، يصير ينقرح في ذهنك أن له موجد، وأن هذا الموجد ماذا؟ متخصص مثلا، عالم في الإلكترونيات وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام لملمناه لدفع هذه الإشكالية وهذه الشبهة، واضح المطلب؟ احنا بقيت شيء في العبارة، احنا الوقت انتهى وتقريبا هم عمقنا أكثر، نتي الإشكال الثاني. قال وكون إحدى مقدمة، أنا أقول خلنا نقرأ من أول الجواب، والجواب عنه إن برهان النظم أو النظم ليس برهانا تجريبيا بأن يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم على ماذا؟ وياي على أساس المماثلة الكاملة بين الأشياء المجربة، يعني تقول هذا يشبه هذا، هذا يشبه هذا، هذا، فشو تقول؟ بما أن هذا مثل هذا إذن له نفس الحكم، بما أن الحديدة له تمدد الحرارة والحديثة تمدد الحرارة وهذه مثل هذه وفق نفس الشرائط، شو يصير؟ فنقول إذن هذه الحديدة بات تمدد الحرارة مثل الحديدة ألف، وبالتالي ننقل الحكم إلى بقية الحديد حتى اللي ما جربناه لتوفر الشرائط نفسها. ما لي واضح المطلب؟ خب. قال والجواب عنه إن برهان النظم أو النظم ليس برهانا تجريبيا بأن يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم على أساس المماثلة الكاملة بين الأشياء المجربة وغير المجربة، يعني احنا جربنا قسم من الحديد وقسم ما جربنا، فاحنا قلنا الحكم اللي جربنا لمن؟ ها وياي، للغير المجرب بحكم قاعدهم عقلية، حكم الأمثال فيما يجوز يعني فيما لا فيما يمكن، وما لا يجوز يعني ما لا يمكن واحد. زين. قال والجواب عنه أن برهان النظم ليس برهانا تجريبيا بأن يكون الملاك فيه وتعميم الحكم على أساس المماثلة الكاملة بين الأشياء المجربة وغير المجربة، بل هو برهان عقلي يحكم العقل بعد مشاهدة النظم الحاكم على ماذا؟ على العالم الطبيعي والتفكر فيه بأنه مخلوق موجود عالم قادر مختار ها من دون حاجة إلى مقولة التمثيل نحوه. أنا بحاجة والله العالم بعد أجرب عالم أجرب عالم ثاني وثالث ورابع أشوف المشابهة ومثلا وأحكم بما أن الألف وباء وجيم صار لهم عالم قادر، إذن هذا الدال وصال لهم عالم قادر خالق قادر وكذا، لا ما نحتاج. خب هذا دفع إشكال مقدر. يقول وكون إحدى مقدمتيه حسية لا يضر بكون البرهان عقلياً، فإن دور الحس فيه ينحصر في إثبات الموضوع، يعني أي إثبات النظم في عالم الكون، إنه هذا العالم عالم منظم. وأما الحكم والاستنتاج يرجع إلى العقل ويبتني على محاسبات، يعني على حسابات مقصودة عقلية، إن العقل يستنتج، وهو نظيره مثل يعني ما إذا ثبت بالحسي أنها هنا مربعا، شفت مربع، فإن العقل يحكم من فوره شصير بأن أضلاعه الأربعة شصير متساوية في الطول. فالعقل هذه فاء نتيجة بعد، فالعقل يرى ملازمة بينة، ايش معنى بينة؟ يعني واضحة جلية. فالعقل يرى ملازمة بينة بين النظم بمقدماته الثلاث، أعني الترابط والتناسق والهدفية، وبين وين الملازمة؟ وبين دخالة الشعور والعقل. يعني الإنسان يدرك ويتعقل بأن لهذا موجد كذا عالم مثلا، فعندما يلاحظ أو يلاحظ ما في جهاز العين مثلا، العين هذه ما شاء الله شبكية ومدى الخلايا اللي فيها العجيبة وكذا، فعندما يلاحظ ما في جهاز العين مثلا من النظام بمعنى تحقق أجزاء مختلفة كما وكيفا، قدرتها على تجميع الصور كما وكيفا وكذا، وتناسقها بشكل يمكنها من التعاون والتفاعل فيما بينها، ويتحقق الهدف الخاص منه. والله خلق في العين عدة أمور، كل شيء له هدف وغاية، افترض شيء للألوان، افترض شيء للأشكال مثلا، بعد واحد يرجع إلى تشريح العين، بعد العين فصل يقول شو يصير، يحكم بأنها من فعل خالق عظيم لاحتياجه، احتياج هذا الصنع، يعني أن يكون صانعه ها دخالة شعور وعقل وهدفية وقاصد. شوف فعل خالق عظيم لاحتياجه إلى دخالة شعور وعقل وهدفية وقاصد، فيكون خالف كنت تعبيرنا فاقد الشيء لا يعطي إذا ما كان هو ذا شعور وعلم وقدرة، وكيف يوجد مثل هذا الأمور ويوجد الترابط بينها والتناسق تحقيق الهدفية وما شاكله ذلك. واضح المطلب؟ يعني هذا في نفس التشريح، العين مثلا فيها مثلا افترض مثلا مليارات الخلايا، هذا من جهة الكمية كمها، يعني افترض مليارات الخلايا، من جهة الكيفية مثلا افترض بعض الخلايا مثل تخزن صور معينة، بعض الخلايا تخزن أشكال معينة، بعض الخلايا تخزن مثلا تمييز الألوان مثلا، هذا يرجع إلى الطب يعني بعد موضوع، هذا موضوع تشريح يسموه، فنجد فيها أسرار كما وكيفا.
هذا التفاعل والتعاون فيما بينهم، شنو
قصده يعني؟ وين قصده؟ إيه طبعا يتفاعل بين هذه الأجزاء الموجودة كما وكيفا، يعني هي تتفاعل فيما بينها تتعاون لتخدم الغرض، يعني أنا لما أنظر إلى شيء تجيني صور. شو تسوي مثلا الخلايا؟ تخزنه، تحلله. مثلا أنت تستطيع مثلا تعطي نظرك في هال مثلا هذا اللوحة الجميلة مثلا أمامك، تقول كذا تقول كذا، ففي تعاون بينها، كل واحد كل شيء يخدمه الثاني. نعم.
هذا الجواب يمتنع على
أن
هذا الدليل
دليل عقلي،
بس هو هذا
المستشكل
ما يؤمن
بالعقل،
يقول بس نؤمن بالتجربة.
إيه، إحنا أنقضنا عليه بالأساس الأول.
نفس التجربة.
إيه، قلنا التجهم باطلة أساساً، ولا أقول باطلة مطلقاً، يعني ليس محلها
الإثبات
إنها تنفي أو تثبت ما وراء ويا ما وراء العالم المادي، يدها قاصرة. هي يعني في العالم المادي مقتصبة على بعض الأمور دون البعض. هذا كما قلنا، إذا بحث إلا بعدين، إذا تدرسون إن شاء الله نظرية المعرفة، يعني دراسة المناهج والطرق للمعرفة، المناهج التجريبي العقلي التعبدي الحسي كذا، ما هو المنهج الصحيح. كتاب يوجد هم من الكتب الدرسية الشيخ نظرية المعرفة الشيخ سبحان، أنا درسته قبل سنوات، هذا جيد. بعدين إذا تدرسوه جيد، يعني لأن نظرية المعرفة مهمة الآن في تعيين المناهج الصحيحة في المعرفة، ما هو المنهج الصحيح في المعرفة اللي ذكر الشيخ المصباح اليزدي في دروس في العقيدة. هناك ذكر هذا في بحث نظرية المعرفة، الدرس يمكن الرابع في المناهج، تقريبا الدرس الرابع الجزء الأول. أي، وهم ذكر في المناهج الجديد في الفلسفة الدرس تقريبا مر العاشر الحادي عشر تقريبا، في ذهني قديم كذي. فذلك يعني ذكر مختصرات، ولا حين كتب نظرية المعرفة من الكتب المهمة اللي تدرس بقوة، يعني حتى السيد الشهير علي رأسي الشهير الصدر في فلسفتنا يمكن قرأت 200 صفحة من الكتاب وجزء واحد 200 صفحة في نظرية المعرفة، عشان يبطل أسس مال الفكر الماركسي اللي هو المادي الشيوعي، بعدين يدخل في بحث فلسفتنا. فنظرية المعرفة مهمة جدا، أنا هم ذكرتها بعد في الفصول المعرفية في الكتاب، ذكرت شيء عنها. فإن شاء الله أنتم مستقبل لازم إذا واحد يعتني بهذا البحث يدرسه مثلا، يسمع عضو الدروس يتابع، لأنها جدا مهمة نظرية المعرفة، لأنها كيف تتعاطى مع المناهج. كل يدعي منهج في الوصول معه، ما هو المنهج الصحيح؟ هذا الإشكال ما هو وياي؟ تعالوا معي. إشكال الأول، راعي الوقت تعالج الإشكال الثاني. الإشكال الثاني، حاصل الإشكال الثاني هو أنه أنتم تقولون، هذا المستشكل، أنتم تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه هذا العالم خلقه، أو هذا العالم خلقه موجد عاقل حكيم عليم وإلى آخره، ولكن نجد بأن هناك أحداث تحدث في عالمنا هذا الذي تدعون أنه مخلوق من جهة عالم خالق قادر، مليء بالحوادث المؤلمة، مليء بالحوادث المؤلمة. هذا الكون فيه زلازل، فيه براكين، فيه طوفانات، فيه انزلاقات أرضية، فيه هبوب رياح عاتية تكسر البيوت، تكسر الأشجار، حرائق، موت، فجاءة، أمراض، مصائب، ما شاء الله. هذا لا ينسجم هذا مع ماذا؟ مع دعوة أن هذا الذي خلقه من له موجد، وأنه عالم وقادر وحكيم وإلى آخرة. ركزوا على الإشكال، المستشكل مو بس يركز على أن له موجد، أن هذا الموجد وش موصافه؟ أنه عالم وقادر وحكيم ورحيم والشغلة مثلا وعادل، فكيف ينسجم مع هذه الفجائع وهذه المحن؟ عندنا جوابنا الآن مختصر راح نذكره بما يدفع الشبهة فقط، ويأتينا إن شاء الله جواب مفصل أو أجوبة مفصلة إن شاء الله حسب نسختنا في الكتاب، يجي في صفحة 179 اللي هو الفصل الرابع بحث الشرور، وهناك اللي في لأنه يتكلم في الأصل الثاني في أصل العدالة الإلهية، هناك في صفحة 179 شوفوا وياي الفصل الرابع المصائب والشرور وحكمته، هذا يأتينا إن شاء الله. عرفته؟ إن شاء الله وصلنا إلى هذا البحث، راح نذكر هم أجوبة عديدة جواب وجوابين، أجوبة عديدة لرفع غائلة وإشكالية وجود الشرور وين في العالم. واضح؟ لكن هنا نكتفي بهذا المقدار اللي هو نختصر اختصار بعد مو بحثنا المفصل. هنا نقول أنه في النتيجة نحن أولا نقول هكذا، هذا الشيء موجود أو غير موجود، نحن كلامنا في الكون نفسه، ما لنا ربط الآن أن تقع فيه أو لا تقع فيه، كلامنا تعبير ركز في النقطة الأساسية، هذا الآن موجود ولا شك في الجملة، موجودة فيه المسرات، فيه الأنهار الجميلة والأشجار الطيبة، وفيه البشر الطيبون، وفيه الإنتاج والإبداع. ليش دلت ركز على الآن وين؟ كم بركان وكم زلزال، زلزال صاير. احنا كلامنا في أساس ماذا؟ أن هذا الشيء موجود بغض النظر عن أن فيه تقع حوادث مؤلمة أو لا تقع حوادث مؤلمة. نقول هذا الموجود ما هو موجود، هل يمكن أن يصدر بلا موجد؟ هذا برهان، يعني برهان النظم، ماش يريد البرهان النظم، يريد أن هذا العالم له ناظم، هذا النظم والتناسق الموجود بين حركة الشمس والقمر وكذا وكذا، هذا له برهان، هذا له موجد، له منظم. وأنا التفت لها النقطة، هذا حد البرهان. هنا مسألة بين قاسين، التفتوا من الأخطاء المنهجية العلمية العقدية المعرفية، ما هي؟ انك انت تاخذ برهان تبي من البرهان تطلع كل شيء، لا يبا، البرهان يعتمد على الحد الوسط، يقول انا البرهان وصلك لهالنقطة بس، تبي اشياء اخرى ونتروح. مثلا ان لكل موجود موجد، بس يجيك برهان مثلا البعرة تدل على البعر، خلاص إما هذا البعير وإيش أوصافه وإيش أشكاله وشكله وطوله، له أربعة أرجل، ما له ربط البرهان. البرهان يثبت حقيقة، وهذا طبيعة هذا البرهان، يثبت وجود ماذا؟ موجد أو بعير. ما إما هذا البعير أبو سلام وسلامين، ثبت من الخطوات إنه يأكل ولا يشرب ماء كثير ولا، تقول أجد هذا ناقص، يقول لا مو ناقص، يقول أنا البرهان حدودي ما هي، هذا حدي. نعم تبي تثبت صفات أخرى ولا تروح؟ روح براهين أخرى، روح يدرس حياة الجمل، روح تابع. فإحنا في الجملة في البحث الأول، هذه جواب علمي عام لجميع الأدلة، يعني الخطأ المنهج اللي قد يقعوك فيه المستشكلون أو حتى الملاحدة هو هذا الخطأ، إنه لما يجي له برهان عنه يقول هذا البرهان ما يثبت، ويقول فليكن ما يثبت. إحنا وين نقطة الكلام؟ أن هذا حادث ولكل حادث ماذا؟ محدث. أن هذا موجود ولكل هذا موجود مادي أو موجود ممكن ولكل موجود ممكن ماذا؟ موجد واجب، هذا بس. أما تقول لي أمور أخرى، نعم حسب سعة البرهان قد يثبت لي، والله الآن مثلا برهان النظم يثبت لي أن هذا الموجود قادر وعالم، هنا تشكل أنت على القدرة والعلم مثلا، فلها جواب. فحدود البرهان يبين لك عالم قادر، لأن فقد الشيء لا يعطي، وهذا حين ثبته. لكن تعال تقول لي براهين ما زلازل ما زلازل وكذا، نقول نعم تعال الآن هذه الزلازل وجودها هل تنافي كونه موجد وعالم قادر؟ هذا أول الكلام، ما تنافي. كيف نأتي نقول عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان، لا يدل على عدم وجود. كيف؟ يعني أنت إذا ما شفت ثمرات أو بحثت عن أسباب الزلازل البراكين، هل هي وفق نظام معين أو لا هي بدون نظام؟ هي أصلاً تترتب عليها آثار وفوائد أو لا تترتب؟ وأنت إذا ما تدرك هذا، لا يعني أنها غير موجودة. فتعال في موطننا هذا، شوف على خطورة الزلازل والبراكين. الآن العلماء اكتشفوا الأسباب، هناك أسباب موجودة، وهذه الأسباب وفق النظام الأحسن أيضا. الله يقول لك هذا العالم الكرة الأرضية مثلا فيها طبقات في الأرض، إذا أنتم أيها البشر دمرتوا الطبقات الأرضية بالحفر والتنقيب الخاطئ وقطع الأشجار وحفر مثلا الغير المناسب مثلا، شو يسوي طبيعي؟ شو يسوي هذا؟ هذا الطبقات الأرضية تتصدع فيما بينهم، تحدث الزلازل. يعني عين ما في واحد عاقل في البشر يجي الحق عمارة مبنية محكمة وترسانة أرضية عدلة ها فعلا مخلص هذا اللي بناه، ويقول أنا أضمن لكم تعيشوا 50 سنة. لو أعت زلزال ما يصير، لو زلزال 10 درجات أنا أسويها كذي، وفي صيرة الدول المتطورة تسويها الأمور ولا زلزال. لكن لو أهل العمارة كل شوي جوا واحد حفر له بجانب العمارة بيم حديقة العمارة سوى، قال أنا بحفر لي تنور وذاك حفر له تنور، قال لي والله بحفر لي بير، ذاك بيش الأشجار ذي الكبيرة بنحطها. فش يصير؟ هذا يحفر وهذا يحفر وهذه الأشجار تمتد جذورها تحت، فش تسوي؟ تصدع من؟ تصدع الأساس الترسانة الإسمنتية اللي يسميها القواعد تأثر. فلو جاء زلزال حتى أبو سبعة شو يسوي؟ يهز العمارة وقد تطيح على وسع. من المسبب؟ المهندس مسكين اللي تعب، ولا الناس هم أنفسهم؟ نفس الشيء الله يقول. فنفس الكون، الكون الله أسس بطريقة يسعد البشرية لأنه عالم حكيم قادر. لكن المشكلة وين؟ في نفس البشر. يقول الله يقول عندكم سببين لا تسووا. سبب أنتم تشوفوا حسي أنكم مثلا تحفروا في أي مكان من غير نظام. ليش الحال مثلا عقلاء الطبيعة وعلماء الطبيعة ما يقبل والله تحفر في أي مكان؟ لا تقطع الأشجار، قول والله حرية أشجار إيش كثرة. كل هذه الضرب التوازن البيئي. يا ناس خففوا خففوا المصانع والأبخرة، لأن هذا تأثر في هذا يسموه وين طبقة الأوزون. هذا الإنسان البشر يسوي لأنفسهم. حتى الزلازل والبراكين نفس الكلام والكلام، نتيجة أم أخطاء تصير. والسبب الثاني سبب معنوي، قلتون عصيانكم ظلمكم بعضكم البعض ولم يأثر، ولأن الله أسس النظام على هالطريقة. أما تأثر فيه الأسباب المادية والأسباب المعنوية فيحدث زلزال وبراكين، أنتم تمتنعوا عن هذا وهذا ما تشوفوا إلا الخير. إذا مو الخطأ في المنظم، الخطأ في هؤلاء في الناس. ما قلت لها النقطة هذا مضافا إلى أنهم يدرسون أيضا علماء الطبيعة وعلماء كذا الطبقات الأرضية ما شاء الله يدرسون الفوائد المترتبة على بعض الزلازل والبراكين. أنا أقول على بعض ولا كلها فيها فوائد؟ سبحان الله كم زلزال قد ينقذ أشياء أخرى. قد شوف ناس ما ودوا هدم وقتل ودمار، ولكنه قد ينقذ أشياء أخرى. بركان مثلا يهيئ لك أرضية لحياة جديدة أصلا ومعادن جديدة للبشرة تفيده. ولذلك الآن ذلك العلماء وأهل البحث يبحثون عن ثمرات وإيجابيات البراكين والزلازل وينظرون نظرة سوداوية. صحيح يقول والله بحث، واللي موت يقول زل اللي موت واللي يقول. في النتيجة الله سبحانه وتعالى أسس هذا النظام. إن كان هذا اللي بيموت سعيد من أهل الله بيروح إلى الجنة، وذاك الشيء بعد كل بما جنت يدا. إذا الله سبحانه وتعالى أوجد هذا، إذا هذا النظام ملؤه النظم والتناسب والتدبير والهداية، وبالتالي حتما وجزما أوجده من؟ منظم حكيم حكيم منظم موجود حكيم عالم عادل إلى آخره. هذا ممكن ثبت. أيضا كما قلت أنا في البحث بابتداء البحث أنه طبيعة البرهان اللي احنا راح نتكلم عنه أنا لأن بدمجت بين الجوابين عشان رفع الإشكالية وجبت بعض الأمثلة التقريبية. وبحثه المفصل ما نجينا إن شاء الله في بحث الشرور إن شاء الله، بس عشان أنا ما أحب تبقى الشبهة بهالمعنى. ففي جملة واحدة نقول الجواب الأول أن لا أنك أنت أيها المستشكل لا تطالب من البرهان كل شيء. شوف وش حد الأوسط في البرهان. برهان النظم يثبت أن هذا ماذا له ناظم، أما هذا الناظم الله يمتلك الحكمة والعدالة، هذا ما يرتبط بالبرهان ذا ولا يخدش بهذا البرهان. روح لبراهين أخرى. نحن نعم نثبت كون الله عادل وحكيم وبراهين أخرى، مثل لما نثبت إحنا مثلا نقول وجود إنسان كامل مثلا في الأرض حجة الله، أما أنه مثلا اسمه من هو نحتاج إلى دليل آخر يثبت أن هذا فلان هو الإنسان الكامل. الإمام المهدي المنتظر هو الإنسان الكامل. العقل يقدر يثبت ابتداء كبرويا يقول أن الأرض لا تخلو من حجة مثلا، لكن من هو نحتاج إلى برهان. نفس الشيء برهان النظام إنما هو يوضح لك هذه الخاصية. لاحظ إنه هناك نعم موجد ومنظم، أما ما يحدث من شرور ومتسمين تشرور وزلازل وبراكين هذه تحتاج إلى أدلة أخرى لبيانها لنفي الشرور، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في البحث أو أبحاث القادمة من أبحاث الشرور. قررت أوصل الفكرة؟ قال الإشكال الثاني إن هناك في عالم الطبيعة ظواهر وحوادث غير متوازنة، هم مستشكل خارج عن النظام وهي لا تتفق مع النظام المدعى، تقولون بأن هناك ناظم مثلا لا ولا مع الحكمة التي يوصف بها خالق الكون، هذا إشكال على صفات الواجب أكثر كالزلازل والطوفانات والطوفان يعني. والجواب عن أن ما تعد من الحوادث الكونية شرورا كالزلازل والطوفانات أو الطوفان لها نظام خاص في صفحة الكون، كما قلنا الله قال هذه مقدمة ألف باجي إذا تتحقق يصير زلزال، هذا وفق النظام أيضا، وفق النظام ما خرجنا عن النظام، أنتم نمنعوا المقدمات ما يصير هذا الأمر طبيعي. أن ما تعد من الحوادث الكونية شرورا كالزلازل والطوفانات لها نظام خاص في صفحة الكون، ها ناشئة عن علل وأسباب وياي معينة تتحكم عليها محاسبات، هذه العبارة حسابات يعني شوي العبارة تترتب ناشئة عن علل وأسباب معينة تتحكم فيها يعني حسابات ومعادلات خاصة قد للتحقيق و تقليل قد لأنه ما يقدر كل شيء يوصل له، وقد وفق الإنسان إلى اكتشاف بعضها وإن بقي بعض آخر منها مجهولا له بعد. تعالوا معي في الحاشية خلنا نقرأ عشان عبارة جيدة، فإن قلت شفتوها، فإن قلت كأشكال جواب كون الشرور الطبيعية تابعا لقوانين كونية وناشئا عن أسباب طبيعية خاصة راجع إلى النظام العلي، صحيح يعني لكل معلول علة، وكلامنا وين؟ والنظم المقصود في برهان النظم هو النظم الغائي، والشرور توجب اختلال النظم بهذا المعنى، يعني كأن الشرور تأثر على غايات الغاية المترتبة مو على أن له علة، له أنه معلول هذا الكون له علة، هذا اللي قلنا الإشكال يعني جبنا هذا المطلب أن ذي صبه وين؟ صبها على صفات الباري ينبثق منها أن لهذا الكون غايات مترتبة، فالشرور شو تسوي؟ تمنع الغاية، إذن هذا هذا مو حكي، اللي ينقض غرضه شو يصير؟ الحكيم ينقض غرضه، الله أوجد هذا الكون على كذا، شوي زلزال يدمر وشوي بركان يدمر، واضح؟ واضح الآن. فإن قلت قلت يقول حقيقة النظم الغائي هي أن هناك تلاؤما وانسجاما سائدا في الأشياء تتجه إلى غاية مخصوصة وكمال مناسب لها، وإن كان قد يتخلف بعروض مانع عن الوصول إلى الغاية كما في برض الشرور ما يمنع. حقيقة النظم الغائي أن هناك تلائما وانسجاما سائدا في الأشياء تتجه إلى غاية مخصوصة، يعني كما قلنا في الأبحاث السابقة في برهان الغاية والتدبير كل شيء له غاية يصل إليها، لكن هذه وين؟ هذا بشكل عام، لكن جي قد يكون موانع شو تسوي؟ ها تمنع، هذا يصير من باب التصادم بين الأسباب والمسببات، لأن لماذا؟ لأن في النتيجة عالمنا عالم وين؟ عالم ضيق، عالم الأسباب والمسبب، عالم التصادم يسموه، عالم التضاد، هذا يمنع هذا، هذا يمنع هذا، طبيعي كل واحد يريد يوصل إلى غاية فيقع التصادم، وهذا ما هو منافع، هذا ما يأثر بأصل ماذا؟ الغاية المترتبة على كل موجود. قلت حقيقة النظم الغائي هي أن هناك تلاؤما وانسجاما سائدا في الأشياء تتجه إلى غاية مخصوصة وكمال مناسب لها، وإن كان قد يتخلف بعروض مانع عن الوصول إلى الغاية كما فرض الشرور كما أنتم فرضتوها، لكن كما قلنا مع ذلك الشرور يترتب عليه اللي يسموها شرور يترتب عليها فوائد كثيرة، يأتي الحديث عنها وين؟ في بحثه.
عروض مانع بسبب البشر
يعني. أي مانع بسبب البشر أو سبب غير بشري مثلا خطأ يصير واضح. كما قلنا كثير من الأمور تأخذ مجراها بسبب تصرفات البشر تروح لأمور عكسية. أي تروح لأمور عكسية. قال وقد وفق الإنسان، واضح العبارة اللي تحت هذه واضح إن شاء الله العبارة. الإشكال واضح أول ولا ما واضح؟ إيه قلنا والنظم المقصود ببرهان النظم هو النظم الغائي، يعني هذا المستشكل يقول أنا إشكالي مو فقط على من، على أن هذا شيء منظم له ناظم. أنا إشكال وين؟ أن هذا الشيء المنظم إيه له غاية، شو تسوي الشرور؟ تمنع الوصول إلى الغاية. يعني مثلا الآن أنت ما تحط في بيتك مثلا شتلة وردة، شجرة وردة بها تنمو، حطيت رمل وأسمدة وجبت الماء وموجهة للشمس، صحيح؟ وش الغاية منها؟ أنها تنمو وتعطيك الأزهار، هذه غايتها هي تنمو وتعطيك الأزهار. لكن الجسوسة شو تسوي؟ هي مسكة تقول أنا هم غايتي أعيش، فتصطدم مع هذه تأكل منها تنخرها تنخرها هي شو الذوب، فما وصلت إلى غايتها. قبل ما وصلت إلى غايتها إذن في خلل في المنظم، عندنا أشياء ما وصلت إلى غايتها. هذا شو يقول الجواب؟ يقول قلت حقيقة النظم الغاية هي هناك تلائما وانسجاما سائر في الأشياء. الحالة العامة أن كل شيء يتجه إلى من؟ إلى الغاية مخصوصة وكمال مناسب لها. يعني هذه الشجرة لها كمال مناسب تروح، الحيوان الفلان له كمال، الإنسان له كمال منسجم له، وهكذا كل شيء له غاية يتحرك له، لأن احنا نؤمن بوجود الغاية في الموجودات. وإن كان قد يتخلف بعروض مانع عن الوصول إلى الغاية كما في فرض الشروط. يقول قد، هذا ما ينافي، يعني ما ينافي كلية أن هناك غاية لكل موجود، وهذا يثبت البرهان. ولكن كون بعض الموجودات ما تصل بسبب خلل، هذا بعد يصير من باب التصادم، سبب هناك أسباب خفية، أسباب قد نعلمها وقد لا نعلمها، وربما حدها النفس اليد الإنسانية نفس الكذا مثلا. أي إنزين تقول هذا برهان النظم اللي ذكرنا ينفي هالإشكال، يقول ما له ربط برهان النظم، تروح إلى وين؟ براهين أخرى تدفع لك إشكالية الشروب اللي إحنا ذكرنا شيء، يعني شيء لمحة بسيطة وإن شاء الله تفصيله يأتي. واضح الفكرة؟ قال وأما أنها ملائمة لمصالح الإنسان أو غير ملائمة له فلا أصل له برهان النظم الذي بصدد إثبات هذا برهان النظم الذي بصدد بصدد إثبات أن هناك ها وياي مبدأ وفاعلا لعالم الطبيعة، مبدأ وفاعل يعني وخالق لعالم الطبيعة ذا علم وقدرة وإرادة. نعم ثبت بهالمقدار. أما تقول ليش شرور ما شرور، هذا بحث آخر وسيجيء البحث عنها في الفصول القادم، فانتظره إن شاء الله. قدرت توصل الفكرة بهالمقدار؟ ها هذا تمام الكلام في هذا الإشكال الثاني وجوابه. إن شاء الله في الدرس المقبل يأتينا الحديث إن شاء الله عن الإشكال الثالث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.